السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال أخبرنا عبد الصمد، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانا؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: اتق الناس واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: تجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت الى بابه فلم تجد عليه بوابا. فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول خطبة. حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى ليدلل على قاعدة: هل يجوز للإمام أن يتخذ حرسا وحجاجا يمنعونه من الناس أو لا يجوز؟ والقضية وقعت لحادثة مع امرأة كانت تبكي على ولدها عند القبر. واختلف العلماء، هل يجوز للإمام أن يستخدم بوابا له أو لا يجوز؟ الشافعي يمنع، يقول: لا يجوز للإمام أن يستخدم بوابا، يعني لا تخش وتطلع براحتك، لأنه موضع لقضاء الحاجة والبواب يعرف يمنع يضر. هذا لا يستخدم. والفريق قال: يدور لتنظيم الأعمال، فالرجل يدخل عليه الضيف والخصم، وكل إنسان له معاملة خاصة، فما ينفعش التسالي. ثم حاجات الناس متعددة وكثيرة، والإمام له أوقات يقرأ، ينظر، يرى، يوجه، فلا بد له من أوقات مع نفسه وأوقات مع نفسه. وهذا لا يكون إلا باتخاذ الأولين. والحديث يبين أنه في هذا الموقف لم يكن على بابه بواب. طب الكلام ده عطوه؟ لا. في بعض الاحاديث اثبتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم حاجبا له من الناس. على الاطلاق. اذا القضيه تحتاج الى ذكر. لا يمنع مطلقا ولا يباح مطلقا. في هذا الموقف لم يستخدم بوابا، لكن في مواضع اخرى اتخذ بوابا. لما جلس على القبر، جلس في حديقه فيها كده ايه بئر، وجلس وجلى قدمه منها، وكان حاجبا له، يعني بوابا. انس رضي الله عنه فاتى انس وقال: يا رسول الله، ان عثمان يستاذن. قال: اتخذ له وبشره بالجنه. يعني اذا في واحد وقع على الباب، خش ما خشش، يمنع ويزيد. حديث الطويل الذي كان فيه اشاعه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء. عمر لما سمع الكلام قال فسمعت بجناب الخبر، قال فانطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروب الكتاب قاعد في غرفة كده في بيته في الدور الثاني، وعلى بابه بواب قائمة، فقلت له قل له إن عمر يستأذن. قال فدخل ثم رجع وقال ذكرتك له وخرج. قال فأهلني فذهبت عند النوم نفسي وهم يبكون عند المنبر، ثم غلبني ما اعلم فرجعت وقلت له قل له عمر يستاذن. قال فدخل ثم رجع وقال ذكرتك له فصمت. قال فرجعت ابكي معهم، فلما جئت وامضى ناداني وقال اذن لك. اذن ده كان ايه؟ بوابه حاج. ليه؟ لان مش ممكن يفتح الباب على الاخرى والناس يتكلمون ويحسب له اي حاجه قضيه او وضيعه او كبيره يدخل في اي ساعه تكتب امور الملك. ده لابد من رفض القضيه لكن بالاستقامه. من ولاه الله امر المسلمين فاحتجب منهم دون حاجته حجبه الله تعالى دون حاجته يوم القيامه. فمن وضع في هذا المكان لا ينبغي ان يحتجب عن حاجاته، لا لكن ده يقعد بره المنطقه. النهارده عايزين العلماء يخشوا الانتخابات ما في الدستور او الشعب ولا هذا. نقول نعم والله ما وجد في نفسه قدرة على ذلك ان يقعد ويكتب العلم والتحضير والبحث ويقعد يقضي حاجات الناس ماشي، لكن ما ينفعش يتولى ويقدر على النظام القديم متفرغ مع الكتب والعلم والبحث والصلاة وكيف حاجات الناس ما ينفعش. ده قطع على كتير يقول لك لو الشيخ اهو عيناه طول النهار هات الجبال، تقول له لا طالما تفضلت لهذا الباب انت بقى ان انت عالم، انت ان انت ليك اوقات تقرا فيها، لا تفرغ لحاجاتنا الاولى اولى من ايه؟ من دراسه العلم. يبقى العلم للعلماء اذا اراد ذلك ووجد في نفسه مصلحه من هذا الامر هو شانه. لكن نقول بالاصل انه لا يلزم أن يكون الإمام في الأمة شقيها، مش شرط. العلماء لما حطوا شروط الإمامة ما رشد من شروطها يبقى فقيه في الدين، فقيه في الحديث، عالم بأصول الشريعة والقرآن، لكن يكون إيه؟ عنده إيمان بقواعد الدين، عنده حب لقضايا الشريعة، هما فلا ينبغي ان نركز على ذلك واحد نقول من علم في نفسه ذلك. ليه؟ لان المطاف طالما وضع في هذا المكان اذا اصبح ايه؟ حياته كلها تفرغ لقضاء حاجات الناس. فاذا احتاج بعد الناس وقع فيه كثيرا وعثر عليها يوم القيامه. ودي المشكله المهمه ان بيتولى بنشوفه مثلا في الشوارع قبل الانتخابات بعد الانتخاب
في شهر سبتمبر. ليه؟ هذا نوع من ايه؟ من الاحتجاج. نقول اذا طردت ذلك يشترط عدم الاحتجاج من الناس. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان له مواضع يغرب فيها على الناس ويجلس ويفتح بابه للجمهور استقبل الناس، واحيانا يغلق بابه لمصلحه لعبادة لمنفعة للمرة في قضية وهكذا الحال، فلا يغلق الباب مطلقا ويوضع الحاجة على الباب ولا يفتح مطلقا وإنما بحسب المصلحة يفعل، فيخصص أوقاتا لحاجات الناس ويجلس معهم. فكان إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يقف للكبير والصغير ويقضي حاجات الناس. تاتي امراه وهو يمشي في الطريق مع اصحابه فتطلب حاجة فيقضي حاجتها وهو مع أصحابه، ينظر ماذا تريد ويقضي حاجات الأمة ويسلم على الصغير والكبير. إذا دي كلها وظائف فرديد إدارية. هذا الحديث حديث جديد يعطيك أحكام متعددة في عدة مسائل. نرجع تاني له أدب يقول لمرأة من أهلي تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند الفطر. المرأة دي مش معروفة يمين لحد تتبع العلماء من هذه المرأة مش عارفينها يعني اسمها ايه، لكنها امرأة ذكرت في الحديث ليست راضية في صلب الحديث. تبكي عند الفطر، تبكي ليه؟ لأن ابنها طفلها مات وبعد الدفن قاعدة بتبكي عليها، فقالت اتق الله واصبري. النص دوت استفاد منه العلماء احكام، قال لك طيب لم ينكر عليها البكاء، لم ينكر عليها الذهاب للمقابر، انما انكر عليها شدة البكاء، فدل هذا الحديث على جواز ذهاب المرأة لزيارة المقابر، لأنه قال لي نفسنا عند المقابر. قالوا فهذه هذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. فطلبت في حديث صيامها، هو ايه حديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن رسول الله زوارات القبور، في رواية لعن الله زائرات القبور، لكن لا تصح. الصحيح لعن الله زوارات. زوارات تقصد ايه؟ مبالغة، يعني ايه؟ يعني مكثرات من الزيارة، لأن في فرق بين أصل الزيارة وبين الإكثار من الزيارة. النص يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ده نص عام يشمل الرجال والنساء مش كده؟ لكن نهيت المرأة عن إكثار الزيارة بما يترتب عليها من مفاسد. المرأة لما تروح القبور يحصل نوع من الفساد، ممكن تقعد تبكي لأن المرأة سريعة البكاء، سريعة في التردد، سريعة في العاطفة، فتبكي وتنوح وتولوي ثم تقع في ذلة من المكاتبات الشرعية. قال لك خيرناها مطلقا ولا نفتح الباب مطلقا، وإنما تدور على قدر المصلحة، لأن أصل الزيارة انتفاع للحي وشفاعة للميت. الحي ينتفع بالتعرض، انت بتتعرض لما ترى من كان معك منذ ايام اصبح تحت التراب وقد دنيا، وينتفع المقبور بدعوتك له تدعو له بالمغفرة والرحمة تذكره بالخير، ففي انتفاع من الطرفين. فهنا دل على جواز اصل الزيارة ونهى عن الاكثار، لذلك المرأة يباح لها ان تذهب الى المساجد، لكن اذا احدثت في خروجها خرجت بغير الزي الشرعي، خرجت بغير انتزاع، افسدت في خروجها الى غرفة النجدة، طوال خروج الحوار دي لما افسدت فعلت بحسنها. صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد الجماعة، طالما ايه احدثت فسادا خرجت وبدأت الشباب ولا لا خليك في بدعه، لكن خرجت بالضوابط الشرعيه نقول نعم وباح لك. وقد نهى رسول الله ان نمنع النساء من الذهاب المساجد، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فذهب جماهير العلماء الى ان زياره النساء للمقابر مشروعه بادله هذا الحديث. قال اتق الله واصبري، لما وجدها خارج عن حد الصبر المطلوب. المصيبة لا يثاب الإنسان عليها، لما تصاب بمصيبة لا تثاب على المصيبة. واحد بطل ولد فقد شيئا من جسده، أصيب بمرض المصيبة في حد ذاتها لا ثواب عليها، إنما الثواب على الصبر على المصيبة، لأن المصيبة يصاب بها الكافر والمسلم، بل بعض الكفرة قد يزاد عليهم أنواع من المصائب. فاحنا شايفين في بلاد الغرب مثلا، تجد إن في بلاد مصابة بالزلازل على طول، زي بلاد مصابة بالأعاصير، بلاد يكثر فيها الفقر والمرض كبلاد إفريقيا مثلا، بلاد فيها المجاعات. هل هؤلاء يثابون على ذلك؟ لا، وما نثاب عليه؟ على الصبر. فالصبر هو الذي يترتب عليه الثواب. فلا اتق الله، ذكرها بالله واصبره، فردت عليه بعفوية إليك عنه، يعني ابعد عنه، فإنك خلو من مصيبتي، ما عندكش الهم اللي عندك، يعني أنت خال قلبك من الهم، أما أنا فمهمومة. قال تزورها ومضى، يعني بعض الناس لا يثبت عند المصيبة، بل إن الناس يتميزون بعضهم عن بعض عند الحزن وعند الفرح. تستطيع أن تعلم ثباته على الحق في حزنه وعند فرحه، يتميز أهل الثبات. فعند المصيبة صابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ده الثبات. ربنا أعطاهم ثبات غنائم على الصبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هل ربنا يصلي عليك؟ يعني يصلي عليك؟ ربنا يصلي علينا؟ إيه معنى الصلاهنا؟ أن يرحمك، أن يثني عليك خيرا، هذا معنى الصلاة. ورحمة يرحمك، وأولئك هم المهتدون، يعني يرزقك الهداية، هداية التوفيق وهداية الدلالة، يعني توفق للعمل الصالح. في ناس مخذلة يا جماعة، في ناس ما عندهاش التوفيق للطاعة، وفي واحد ربنا يسوق الخير له دائما. ليه؟ لأنه دعا ربه بالهداية. لما يصلي يدعو في كل صلاة يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، أن تطلب بقلب خاشع هداية الله لك، هداية الإرشاد، أن يدلك على رجل فاضل يعلمك أمر الدين، هداية التوفيق للعمل الصالح. ممكن واحد يبقى نفسه يعمل عمل صالح، يروح عامل حاجة غلط، في ميزان سيئات مش موفق، كل ما يفعل حاجة لا يفعلها على غير ما يريد، ده مخزن. بعض الناس لأنه قلبه غير ثقيل ولم يطلب من الله الهداية تعب، حتى يوم يعمل حاجة كويسة يعمل حاجة غلط. أول ما ربنا كده يعمل المال يقول لك خلاص أنا إن شاء الله نص مليون يجي لي الكنيسة الفلانية لله، مخزن. يوم ما يتوكل يعمل حاجة يحسن، نفس الكلام. فهذا رجل يوفق للعمل بصبره. قال تجاوزها ومضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب يوما لنفسه، وإنما إذا انتهكت محارم الله يغضب، يسب، يشتم، يضرب، يهامش قضية، لكن عندما تنتهك محارم الله يشتد غضبه. هنا كلمة يعني ما تنفعش الأصل، إليك عني، لو سمحت ابعد بعيد. وتكلم مين؟ تكلم النبي، يعني رب. بلاش أنا في مقام الدين، في مقام الدنيا. يعني رسول الله جمع المقامين، رفعة الدين ورفعة الدنيا، لأن هو إيه؟ زعيم الجبل، بل تاخدها من مقام الدين، هو مقام دنيوي، ما ينفعش تقول الكلام دوت لرجل في مقام دنيوي. جمع المقامين ولم يغضب، دي طبيعته، لم يغضب لنفسه قط. راح ماشي حتى تعلم أصحابه ذلك. يعني طبعا هو مش الوقت ماشي معاه مجموعة من الصحابة. وقالت المرأة هذه الكلمة عينه معها ايه؟ اتندت؟ لا عوقبت؟ ابدا. هم عارفين كده ان هم تعلموا منه هذا الخلق لا تغضب لنفسه. وتواتر الكلام على الصحابة والتابعين. الواحد يصدق ويشتم ويعد طالما يعني لم تنتهك محارم الله خلاص انا لا شيء بجنب الله تعالى. زي ما قالوا لعمر بن عبد العزيز كان ماشي في المسجد النبوي بالليل وهو نايم وهو ماشي معدي واحد من الجند اللي هم من جنود دخول اللي هم الشرطه اللي بتحرسه نايم في الجامع وايه فقد ابنه بقى في المسجد ونايم خلاص. عمر ماشي مش واخد باله الدنيا منظر من كعبة الكيف. فقال الجندي لعمر ولم يرى أمجنون أم؟ فقال عمر لا والسلام راح ماشي. وده ايه؟ حركة الجمهور بتاعه خلق عدة فلم يقدر لنفسه قط. نفس القضية تواطأت مع الصحابة والتابعين ان الانسان مهما تطاول الجهال عليه يرمي. فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيسألها قال لك ايه وهو يظن انها تعرفه. فقالت ما عرفته. هو ده رسول ما اعلم ما اعرفه. قال انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت الى بابه فلم تجد عليه بوابه. هو الشاهد يعني باب مفتوح لمن أراد أن يدخل ويسأل ويتعلم. وهذا من شدة التواضع. طب المرأة كل الكلام على أي اعتبار؟ لأنها رأت في زمانها أن كل الملوك والرؤساء يتخذون بوابين. فهي استغربت. طب اشمعنى الأول ما نعملش كده؟ يعني كأن عادة الناس في ذلك الزمان أن أي وجيه يبدو بواب على ذلك. فتعجبت اذا كان هو بهذه الوجاهه وما فيه البوابين. فلذلك تكلمت بهذا اللفظ. فلم تجد عنده بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفته. الجواب ايه؟ لا انت غلطان؟ لا لنا حق عادك؟ لا نهى بكل ذلك بتقول له والله ما عرفته. فقال لها ان الصبر عند الصدمه الاولى. هل راجعها في قولها الاول؟ لا ده كله عدى مش مشكله خلاص مش هنتكلم في حق النفس. النهارده لما تقعد تحل مشكله للاخرين كلمه كده بتسمعها كل ما بتقول يعني شوف يعني حظ النفس ولازم نقعد نراعي حظ النفس. ايه حظ النفس ده؟ يعني افضل حظ نفسك اصلاحا للناس احقاقا للحق إبطالا للباطل. لازم يقول على حظ النفس. هنا لم يتكلم على حظ النفس. قال لها ايه؟ إن الصبر يعني ايه؟ الصبر المتاب العبد عليه. الصبر الحقيقي. الصبر الممدوح. ايه هو؟ عند أول صدمة. ايه كلمة صدمة دي؟ معروف إن كلمة الصدمة أو الصدام يقع بين شيئين صلبين. شيء صلب يصطدم بشيء صلب. تقول السياره اصطدمت في العمود مثلا في السياره الثانيه ده معنى اصطدام. ثم استعملت مع الصبر. ليه؟ لان المصيبه تصطدم بالقلب. المصيبه لانها شيء قاسي فياتي على قلبك على طول الايه؟ الصدمه. تشعر بايه؟ برده الجسد. او بمجرد الخبر فلان مات فلان ما عرفش ايه هكذا اخبار سيئه كثيره بتجري علينا تشعر ان فيه رده القلب. قال الصبر بقى اللي فعلا صاحبه ثابت هو ايه؟ عند المفاجاه. يعني انت شيء مش متوقع ان فلان ده يموت ان فلان ده يفشل عند ذلك يقع الصبر. طويلة. يعني واحد مستني أبوه مدة 30 سنة وهو مستني عقب النوم، بخلاف انه ايه ابنه ما شاء الله لسه خارج من الجامعة وبيجوزه فجأة طب ميت، تبقى ايه صدمة. قال لك الصابر الحقيقي هو ايه؟ الثابت عند شدة المصيبة. سبحان الله، رب العالمين من حكمته أن كل شيء في الدنيا يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة جدا ثم بتصغر. يعني أنت أول ما تسمع الخبر الحزين تجد أن قلبك بينخلع، لكن بعد يومين تصبر شوية، بعد أسبوع بتمشي الدنيا، بعد سنة بتنسى، مش كده؟ مع ان كل قضايا الدنيا بتبدا ايه مرحليه، اما المصيبه ثلاثه. لذلك جعل من على الصبر من عذاب الاعداء. رب العالمين ذكر الصبر في كتابه اكثر من 90 مره، تخيل اكثر من 90 مره يذكر الصبر في كتابه، بل يقرن الصبر مره بالصلاه ومرة بالزكاة. زي ما دل عليه على أن مقام الصابرين مقام رفيع. فالحديث إنما تقر البخاري ليدلل على أن الإمام أو الولي يجوز له أن يحتجب في وقت وأن يضع له بوابا في وقت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذ الحجاج، كان له حاجب اسمه يارتان، يعطى دوت حاجب يعني بوابة عمر بن الخطاب، وقد ورد ذكره كثيرا في الأحاديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، أن يعطى كان على باب عمر لحد يخش يستأذن من يعطى دوت، وكذلك فعل الناس. الأمر زاد بعد مقتل عمر ثم عثمان ثم علي، قالوا لا طالما الامر زاد واضح في نوع من الخيانه والايمان مستهدف نعمل له ايه؟ حراسه. هتجد في كتب العلم فصل كده يقول لك باب الصلاه في المقصوره. يعني لما الامر زاد ودخل الاعاجم الى بلاد الاسلام وبقى فيها اعداء خارجيين كتير، قال لك ما ينفعش نجيب الائمه والولاه في اي مكان في الجامع، يجي واحد يقتله والدنيا بقى في الطبوس والدوله يبقى فيها هرب ومرض، لا يبقى فيك حمايه مؤكده. فخصصوا موضعا لصلاه هؤلاء، قال لك يصلي في مكان كده ايه بعيد عن الناس احيانا، ويحفظ ويحمى ويحاط حفاظا على الائمه. الكلام ده يدل في حاله الفتنه، في حاله غلط ظن القاطع على الإيمان. فالحفاظ على المصلحة العليا قد تقتضي ذلك، وبهذا سطر العلماء بابا في أبواب الصلاة، صلاة الإيمان في المقصورة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإيمان الذي فوقه. يعني الإمام الأعظم خليفة مثلا أو الرئيس العام عين أميرا لبلاده، هل يجوز للأمير أن يقيم الحد دون الرجوع للإمام الأول؟ الذي يجوز. طيب إقامة الحد في الإسلام وظيفة من؟ عوام الرعية ولا وظيفة الأئمة؟ ها؟ يعني واحد عمل مصيبة ينفع نقول والله يا جماعه فلان ده سرق، طب نجيب السكين اللي نقع عليه دلوقتي في الجامع والحتة اللي هو دي فاضية قدام، يعني ممكن ندخل في الحنفية ولا ما ينفعش؟ لا، باتفاق العلماء لا يجوز إقامة الحد لآحاد الرعية. دي وظيفة مين؟ السلطان أو نائب السلطان. واختلفوا فقط إقامة الحد السيد على عبده، بس ان واحد عنده عبد وفعل ذنب يستوجب حدا وتوفرت شروط اقامه الحد من بينه وغيرها، قال لك في هذه الحاله اختلف العلماء، يرى جماهير العلماء جواز ذلك، ان السيد اذا تبين ان العبد اتى حدا من الحدود اقام عليه. طب يا جماعه دليلكم ايه؟ قالوا دليلنا حديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت اهل احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرد. بلاش ايه يعنك بعد اقامه الحد. ثم ان زنى فليجلدها الحد ولا يسرد. ثم ان زنى فليجلدها الحد ولا يسرد. فان زنت الرابعه فليبيعها ولو بنقيض من شعير. وقد ذكرت من الحديث فليجلدها الحد، فدل على جواز اقامه الحد على العبد من سيده. اما غير ذلك فباتفاق العلماء الحدود مردها الى الامراء والسلاطين، وليس لاحاد الرعيه اقامه حد على احد من الناس. لان الكلام ده للاسف بعض الناس قد يفهم خطأ، فيرى ان رجلا وقع في ذنب يستوجب حدا وخلاص نقيم الحد عليه. ليس من وظيفه احاد الرعيه، بل جعل العلماء هذا العمل من اكد اعمال الامام، انه منصوب اسرع من كده، يعني تعين في البلاد من اعماله ذلك. عمر كان يقول انما بعثت عمالي اليكم ليقيموا فيكم الصلاه وحد الله تعالى. يعني عمر بعث العلماء عشان ايه؟ يامروا الناس بالصلاه واقامه الحد على الكفار المذنبين. هذا امر تواتر ومؤكد عليه في الشريعه. قال البخاري حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن تمامه عن انس بن مالك قال ان قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرطه من الناس. ايه معنى الكلام دوت؟ قيس هو ابن سعد ابن عباده، وسعد بن عباده سيد الاوس ورجل كان وجيها. قيس بن سعد لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بين يديه، كان ماشي كده ايه؟ بين يديه زي صورة الايه؟ الحرس ماشي بين يديه. انا عايز يعلم الناس كيف كان حال قيس بن سعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايه؟ إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، ما كانش في زمن رسول شرطة، لكن وقع في زمن أنس بن مالك في عهد بني أمية. فعند المهم إن بعض الصحابة كان يتقدم بين يدي رسول الله بمثابة الإيه؟ الحارس. كان يفعل اليوم في بني أمية إن صاحب الشرطة قدامه الأمير ماشي، مجال الوقت النهارده إن الشرطة تجيب الموتوسيكلات والبيضاء نفس الكلام. ليه؟ من باب الأمان للوليد. فكان قيس بن سعد يفعل ذلك. أمال كلمة الشرطة دي يعني قصاية الشريعة. لكن نفهم معناها اللغوي أولا، كلمة الشرطة دي. بيقول حافظ ابن حجر كلاما وافيا في هذا الموضوع، بيقول والشرطة بضم المعجمة والراء، والنسبة إليها شرطي بضمتين، وقد تقطع الراء تقول ايه؟ شرطي وشرطي ماشي. والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم. طيب ليه سموا كده؟ سؤال المعنى الذي سموا من اجله. فقيل سموا بذلك لانهم رذاذة الجند، الصرادة يعني. سموا بذلك لانهم ايه؟ رذاذة الجند. ومنهم في الحديث ولا الصورة اللئيمة، يعني ايه الذميمة، اي رديء الماء. وقيل لانهم الاشداء الاقوياء من الجلد، ومنه في حديث الملاحم وتشترط سرطة اللون، اي متعاقدون على الا يفروا ولو ماتوا. قال الازهري شرط كل شيء خياره، ومنه الصورة لأنهم نخبة الجن، يعني إذا في قولين ايه متقابلين، هم أسوأ ناس في الجيش أو في الحرب، وفي قول تاني أحسن ناس. وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الواقعة، وقيل سموا صورتا لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس، إذا موجود لازم كل واحد ايه له علامة على كتابه، وكل علامة لها مسمى، اللي معلق بشرة غير النسر غير الدبور وخبالك، فسموا بذلك عشان ايه، علشان العلامات دي، ان كل واحد بيتميز قدر من خلال ايه اللي على كتابه. وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك، يقال أشرف فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها. وقيل مأخوذ من الشريط، وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة. وطبعا اتفاق علماء أن العمل في الشرطة ليس من الأعمال الفاضلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تكن شرطيا ولا جاليا ولا عريفا، يعني اشتغل شرطي ولا مخبر ولا شغال في الضرائب. التلات اعمال من الاعمال الوضيعه في الشريعه. خلي بالك اي عمل وضيع نص عليه العلماء ليس لان المسمى وضيع، وانما لما يترتب عليه من مظالم. قال لك ده ايه اعمال وضيعه، ماشي، لما يترتب عليها من مظالم وقع على بعض الناس. نرجع تاني للاحاديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واتبعه بمعاذ. ده جزء من الحديث هياتي كاملا. قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى ان رجلا اسلم ثم تهوت فاتاه معاذ بن جبل هو عند ابي موسى فقال ما لهذا؟ قال اسلم ثم تهوت. قال أجلس حتى أقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث ذو سياق أطول من كده يفصل المعنى. ذكره البخاري في كتاب استتابة المرتدين، يقول إيه؟ قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعري، هم منين؟ أهل اليمن. أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاد، فكلاهما سأل. خلي بالك الرسول كان يستاد قدام الناس ولا لوحده؟ ها؟ قدام كم واحد؟ ثلاثة عرفا؟ بالأمس بعض الإخوة بيجب القاهرة يصلي هناك في بعض المساجد. قول لي وانا في مصر الجديدة وجدت كده واضح مسجد فخم جدا متعلقة فيها فتويان، فتوى في موضوع استعمال الاستواء وفتوى في موضوع الركوع للصلاة. الفتوى الأولى للشيخ علي جمعة المفتي يقول فيها يحرم استعمال السواك أمام الناس. طب يا جماعة الكلام ده جابه ازاي؟ ده عندنا كل الاحاديث فيها اثبات استعمال السواك امام الناس، لولا ان اشق على امتي لمرتبط عند كل صلاه. ده نص متفق عليه لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني في الجماعة المختار هنا السنة لما نيجي بعد الإقامة واحنا هذا الروح تواصل مع ايه؟ نستاذ. وهذا الحديث هو في البخاري، هو النبي يقول حديث ابن الجوزي ولا تطوال أحمد أحمد في البخاري المسلم. دخل أبو موسى ومعاه اثنين وكان فيها أكيد ناس تانيين في المجلس ورسول الله يستاذ. الفتوى الثانية في موضوع وضع جنة على الوتر في الصلاة، قال لك اقف ده احسن، حبيت تحط الكف على الكف ماشي، الكف على الكوع ماشي، الكف على الجلد ماشي، تقف كده زي ما انت عايز. فتوى للدكتور احمد الطيب لمصلحة من تلقى هذه الفتوى، فقد كان اذا دخل الصلاة وضع جنة على الوتر في صلاة خلاص انتهت المسألة. لذا ضيع قضاه من مالك كان يفعل ذلك. لا، مالك ما عملش كده، ليس من مذهب مالك السبب في الصلاة، لكن مالك عندما أوذي بفتية جلد، جه السلطان وراح جلد مالك عشان فتوى ما جاش على مكان السلطان جلده، فسقط ذراعه الأيمن، انخلع الذراع، فوقف مالك وضع اليسرى على صدره زي جاهز، راح واقف ايه؟ قال لك الاحسن ان انا ايه؟ بدل ما احط الشمال بس وفيها تشابه بالمطالع اقف كده ايه؟ مسلم. يبقى مثلا بتقرا الحافظ في الامام مالك ما وقفش كده او اقبل اقبل في الصلاه لمذهب تبناه، انما لعله وقعت عليه، والفرق بينهما كبير. لكن نقول انها مساله، لكن ارى ان المساله عباره عن ايه؟ نكايه. هم السلفيين بيقولوا ايه؟ كده خلاص يبقى كده سواك. لا، مفيش سواك. يعني ايه المساله؟ طيب، قال فكلاهما سال، الاثنين دول جايين مع ابي موسى الاشعري، فكلاهما سال، سال ايه؟ سأل ولاية. الاثنين داخلين على أبي موسى الأشعري وهو مش عارف هما جايين ليه معاه، لا يقصد. فكلاهما وقف وسأل يا رسول الله ولنا إمارة، فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، هو ده اسمه، قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. يعني أنا خدعت، هم طلبوا يعني يدخل معه إلى رسول الله ولم يعلم لماذا يدخلان عليه، فرسول يعني بيعاتب آل موسى الأشعري، أنت عارف إن أنا لا أولي هذا الأمر أحدا طلبا ولا حرص عليه، فازاي تدخل لي اثنين وانت عارف ان انا جاي كده؟ شوف الكلام، وشوف الكلام بالاشارات اهو، تقول له ايه؟ يا ابا موسى بس فين انها ايه؟ ان انت قلت بحد، انا قلت لك ما تدخلش علي حد يطلب مني امارة. فموسى قلت لا اقرا، قال والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل، فكاني انظر الى سواده تحت شفتي قرصت، يعني من الغرض زعلان ازاي ان انت دخلت ايه اثنين يطلبان ولايه، فقال لن او لا نستعمل على عملنا من ارادت، اللي يقول انا عايز ديت مش ممكن اديها له، شوف لن نستعمل على عملنا ما أراد، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. مين اللي طلب من الثلاثة؟ الاثنين. أبو موسى داخل ما طلبش، قال له روح أنت بقى، طالما أنت ما طلبتش يبقى إيه؟ حقيق بالإمارة. أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، أو أتبعه معاذ بن جبل، يعني ولى أميرين على بلده، وده يدل على جواز تقسيم البلده الواحده الى قسمين، كل قسم له امير. فلما قدم عليه، مين اللي قدم عليه؟ معاذ بن جبل. ابو موسى نسب بقى امير خلاص، معاذ داخل عليه. القى له مثالا، ده من باب ايه؟ التعظيم والطريق. قال انزل، ولد المعارف وقعد بجواب ابي موسى. واذا رجل عنده موسى مربوط بدراعه، قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فاسلم ثم تزوج. يعني اسلم وارتد عن دينه، وعندنا الحكم الشرعي من بدل دينه فاقتلوه. ونحن نفرق بين المرتد والمنافق. المرتد اعلم نكيره على الاسلام فيقتل. وهذا من الاحوال النادره، كان الرجل ما اسلم قناعه، لانه قلما صار رجلا على غير الاسلام ويسلم ثم يرتد الا بمغايات ودخول في الاسلام عن غير القناعه. يعني المأمون كما يحكي يحيى بن اسلم القاضي انه كان عند المأمون فدخل عليه يهودي فتكلم اليهودي فاستحسن المأمون كلامه، وجدوا بكلام كلام حلو، فعرض الاسلام عليه فقال ما رضيش يسلم، وامتد المجلس فتره من الزمن وخرج اليهودي على يهوديته. طبعا هم يعني خليفه تستطيع ان يجبر، لكن ليس عندنا اصل في الشريعه بالاجبار على دخول الدين، لان يعني شرط ما تخش فلا تجبر على ذلك، نحن فقط ندعو. خرج اليهودي وبعد سنه رجع المأمون بزي تاني وشكل تاني ودين تاني، دخل عليه مسلم قال له دعوتك للاسلام منذ عام فلم تقبل، وبقى هو والان تصر علي مسلما. قال اني لما خرجت من عندك كنت اختبر الاديان الثلاثه، اليهوديه والنصرانيه والاسلام. قال فعمدت الى نسخه من التوراه فنسختها ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت، وذهبت الى البيع وعرضتها فاشتريت مني، كسبت وبعت خلاص. ثم عمدت الى الانجيل فنسخت ثلاث نسخ وزدت ونقصت، ذهبت للكنيسه شاف الناس عايزين نسخه بعت وكسبت. ثم عمدت الى القران فنسخت ثلاث نسخ وزدت ونقصت، فذهبت الى الوراقين فنظروا فيها وجدوا فيها الخلق دفعوها في وجهي. قال فعلمت ان الكتاب محفوظ فاسلمت. فيحيى بن اسلم كان هو بقى القاضي، وده كان من افضل القضاه. يحيى ده تولى القضاء وعمره حوالي 28 سنه او اقل، لا اقل من ذلك، ما عداش 24 سنه. حتى لما راح الى الكوفه للقضاء، يعني بصوا له بصوا بصوا ايه؟ استصغار، يعني ما عادش تعين يقضي لنا. فلما نزل يحيى بن اسلم قالوا له كم سن القاضي؟ وخلي بالك العلماء لهم كده ايه؟ فصل في كتب الادب، بعضهم يكره أن يذكر سنه في المجلس، بعض الناس يكره ذلك، يقول لك ليه؟ لما تظهر عن سنك ما تقولش، ليه؟ قالوا إذا كنت كبيرا ازدهرك الناس، بقى عندك 60 سنة وعندك العلم ده بس، وإذا كنت صغيرا تنقصوا من قدرك، يبقى أنت كنت عندهم ما شاء الله يعني تكريم سنك كبير، لكن لما يعرفوا ان انت عندك 20 سنه بس قال لك هو عارف حاجه ده بس عشان هو عيل زي بقى كويس. قال لك الناس ليه؟ ما تقولش خالص، ده عند بعض العلماء. فيحيى بن اسلم لما نزل استصغروه، شافوا شكله صغير لسه ريحته طالعه جديد، ده فضل. فقالوا كم سن القاضي؟ فطبعا هو عارف لو سنه راح بلغه. فقال يحيى انا اكبر من معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله قاضيا على بلاد اليمن. جه بص للسن ده والسن ده قال لك لا انا اكبر من معاذ راح 60. هو ده الدور. فيحيى بن اسلم لما شاف اليهود دوت وقال الكلام ده رجع في موسم احد قبل كتاب الثوري. فقال لسفيان حصل كده موقف كده ويهودي دخل واسلم بعد سنه وقص عليه الحكايه. فقال الثوري مصداق ذلك من كتاب الله ان الله تعالى لما انزل التوراه والانجيل امر اليهود والنصارى بحفظهما فقال بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فوجد الحفظ اليهم فجاز التدبير عليهم. واما القران فقد تجسر الله بحفظه فقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فوجد الحفظ اليه فلم يجد التدبير عليه. خلاص انتهت المساله. فطبعا كلما ترى يهوديا يعني يسلم ثم يسلم ويكف نادرا يعني سبحان الله. معلوم ان الانبياء هم اطباء الامه اطباء القلوب. كلما كثر انبياء الامه كلما دل على كثره امراض هذه الامه. يعني امه الاسلام كانت النبي هو بس الرسول، لكن اليهود كان نبي ما تعدش مئات الانبياء. لان يقول لك ايه كانت دعوه اسرائيل ايه تغوصهم الانبياء كلما هلك نبي بعث الله اليه. طب ليه كثر الانبياء في بني اسرائيل؟ عشان عالج امراض كبيره ما ينفعش يعالج الامراض دي غير النبي. امراضهم اكبر واخطر واشد فما ينفعش معهم علماء. العالم يبقى على ايه؟ لكن يعني النبي عنده من اليقين اعلى من العالم فيقدر ويزداد ضررا عليه. فكلما بقى يهوديا يكفر الاسلام لكثره امراضه. لما دخل معاذ جاء على ابي موسى الاشعري وجد اليهودي مرتقا فتره من الزمن طويله. في بعض الروايات كان مرتقا شهرين. بنسميها ايه؟ استتابة المرتد. يعني هو الواحد لما يكفر او يرتد عن الاسلام نجيبه نقتله على طول؟ لا، في حاجه اسمها ايه؟ الاستتابة. بعض الناس لم يقصد بذلك، ارتد يعني خلاص اقيم الحد. زي بعض الناس بيحكي ان في راجل في بلاد الغرب اسلم هناك المسلمين جهل بالدين ما عندوش حاجه. يعني درست مع بعض رؤساء الجاليات الاسلاميه لا مش عارفين حاجه عن الاسلام الا من رحم الله او قليلا منهم. فراح الجاليه الاسلاميه انا استمتع يا جماعه تعالى انت تسلم لا تعالى انا تعالى. ودخلوا المستشفى عشان ايه؟ يختتن. قال لك لا انا مش عارف الموضوع دوت ما اقدرش عليه. خلاص مش عايز الاسلام. قال لك لا انت اسلام اعطاك موقف هيقف على اخرك. قال لك مصيبه يعني انا لما اخش قطاعه ولما اطلع قطاعه راسي. شفت الكلام ده جهل يا اخي دعك من هذه الورد. فهذا هو الجهل بعينه. في حاجه ما استتابه المرتد يعني ايه؟ يعني لما يرتد ما ينفعش يقتل الا بعد الاستتابه. تعالى بقى هات العلماء افهم يا ابني لا انت كده دي غلط وتعلم صح الاسلام. ايه الشبهه اللي عندك؟ يزال الشبهه ويبين له الاعذار. والله ما حفظنا على كده خلاص اختار الموت. ده معناه استدامه المرتد. قال ابي قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله من بدل دينه فاقتله ثلاث مرات. طبعا من بدل دينه يعني من بدل دين الإسلام إلى دين غيره. دينه هنا مقيدة لأن الدين عند الله الإسلام. طب واحد كان يهودي ولا عدد عن الطرامي نتره؟ لا ما ليش عقب دين. ليه؟ لأن العبرة إيه؟ بدل دين الإسلام إلى دين غير الإسلام. قال فأمر به بالكفر ثم تذاكر قيام الليل. شوف الصحابة جمعوا بين إقامة الحج وبين العبادة. فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. طيب قال باب هل يقضي القاضي أو يكفي وهو غضبان؟ ده كل بقى ايه في أبواب أحكام القاضي والأمين. ينفع يكفي أو يقضي أو يحكم في حالة غضب؟ ولم تقيد المسألة بغضب، لا في كده المسألة أوسع من كده. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكر إلى ابنه بسجستان بأن تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. القاضي لما يجلس بين الناس لا بد له من مواصفات، لا بد ان يكون جايعا لفكره، يعني لا يفكر الا في القضيه المعروضه، يدخل في ذلك القضاء والافتاء والحكم وغيرها. طيب الا لا يقضين حكم بين اثنين هو الضليل. في حاله الغضب يقضي بغير الحق، يقضي بغير الحق، اشتد غرض من فلان او من احدهما فيقضي عليه هو صاحب الحق. طيب لو قضى بالحق وهو غضبان هل ينفذ القضاء او يلغى؟ الذي ينفذ القضاء. ليه؟ لان العبره القضاء بالحق، فطالما لم يمنعه الغضب من القضاء بالحق يلغى حكمه. وتدل على ذلك ببعض مقضيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المثال مش بالدليل قاطع. ليه؟ لأن غضب رسول الله الغضب داخل البشر، هو في الغضب والرضا سواء، لكن لو صادف حكمه في الغضب الموافقة والصرخرة يمضي. طيب هل يدخل في ذلك بعض العوارض المانعة من التركيز؟ يعني هو جعان ومش قادر يفكر غير في الناس، وهو محصور مش قادر يعرف، وهو مريض مش قادر يتكلم، هل يقاس كل هذه العوارض على الغضب ولا لا تقاس؟ تقاس طبعا، لان ايه؟ لان استقرار الذهن صفاء القلب، فإذا لم يتحقق في الغضب في المرض في الجوع في الحص ده كله ايه؟ يعمم العبرة أن يكون القضاء موافقا للحق. أبو بكر يوصي ابنه لا تقضين بين اثنين وأنت غضبان، زي جنب القضاء ده بوسع جدا. فإن القاضي له مواصفات، حتى قالوا ان القاضي اذا جلس بين اثنين لا يشرب ولا ياكل، خاصه ان كان الطعام مقدما من احد الطرفين. ليه؟ لو جاء يكسر عينه. يعني مره كنا في مجلس حضر بعض المشايخ في مجلس قضاء على منع وعبيد، فجينا احنا عبيد ان احد اطراف القضيه جاب لنا غدا مفترض. طبعا الناس كل عن شيء ابينا ناكل. ليه؟ قد يؤثر هذا الطعام على الحكم، لأنه ربما تكون نيته ذلك. ولماذا نهت الشريعة عن الرشوة؟ وعلى الله تعالى والله خد دي مش رشوة، دي بس عشان حضرتك هدية لحضرتك وده عربية. وفي المرة الثانية طلب ايه تنام، قلت له لا استطيع، يعني كسر عين. لذلك قال شيخ الاسلام احسن الى من شئت تكن اميره. عايز الامير واحد اكثر عينه بالدنيه، بالرشوه، بالمال، بالعطاء، تكثر عينه. احيانا بعض الناس عندهم جسد، يعني في واحد اعرابي اهدى رسول الله جملا فأعطاه سبع دينار أو زيادة، فخطب الأعرابي عايز أكثر من كده، يعني هو بيدي وعايز زيادة عن ذلك، ودي هدية، والهدية في الأصل معاملة بغير عوض، بنسميها من عقود المعاوضة، عفوا من عقود الإرباح. يعني إيه؟ إن نسيت الهدية ولا تريد مقابلا، لا تريد مقابلا للهدية، فلما ادرت الهدية وردها له مضاعفة مرضيش فتسخط. شوف مديني كام واحدة، مدي واحدة مديني سبعة بس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قريشي أو ثقفي أو أنصاري. من غضبه لما ايه تسقط عليه، فالهدية والمال يكفر العين. لذلك قالوا اذا جلس للقضاء لا يأخذ شيئا من الطرفين، لأنه لو فعل ربما نال لأحدهما. قال حدثنا محمد ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لاتاخر عن صلاه الغداء من اجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا في موعظه منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منذرين، فيكم ما صلى الناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. رجل كان مريض ومبضعش الصلاة، يتعمد التأخر حتى ينتهي إمام من ركعة أو من معظم القراءة. في رواية يقول لك إيه؟ إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. ثبات اللفظ ممكن تفهمه يقف عليك فهمه، إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. هلا هو لما يطيل بدا مظل مدبر على مدرك إدراك، وما أنت تقول إزاي إني لا أدرك الصلاة مما يطيل، يفسرها الأفضل إني لا أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. يعني إيه؟ لما تقيل الصلاة ما بطلعش للجامع، بقعد في البيت، لأن ما بقدرش أخش في الصلاة من أول ما تخش، هقول بعمل إيه؟ بل بستنى لحد ما يقرب يرجع أروح داخل الصلاة معاه. ليه؟ من تطويله. وكان ذلك معاذ رضي الله عنه لما قالوا ايه أستاذ انت يا معاذ عايز تسلم الناس عن الدين، فغضب واشتد غضبه ووعظ الناس قال ايها الناس ان منكم منكرين، فايكم ما صلى بالناس فليوجز. هنا بعض الناس للاسف بيستعمل ما يحلو له ويترك ما لا يحلو له. يعني المرض يطلع في الجامع ده هو سليم، كل الامراض بتيجي للناس في الجامع. ده احنا عندنا وعندنا والشيخ طارق ده قرأ بصورة الأخلاق كاملة ونظرة بالدين. ها الأمراض بتطلع هو طول النهار شغال في الفاعل تعب الصلاة عندنا السكر والضغط والقولون وبتاع. فبعض الناس يتعلل بعلل لا وجود لها أو يتمارض حتى لا يصلي أو يخرج الرقص وينسى العزيمة. نعم لا نشق على الناس لكن لا نفرط لا نهمل لا نضيع لا ندع الصلاة أقل أعمالنا لا نعطيها نافلة الوقت. دي مشكلة إن بعض الناس جعل أمر الصلاة بعد أعماله فإذا تعارضت مع عمل الدنيا قدم الدنيا على الصلاة. لذلك يدخل هو قبل أن يدخل المسجد عنده نوع من الإيه من الاعتراف. فلما يجلس في بيت الله يجلس هو غير مطمئن. إذا صلى على غير إذا صلى الإمام على غير هواه يعترض لأنه أصلا داخل بنفسية معينة. فنقول نعم لا نشق على الناس وفي المقابل لا نضيع أمر الصلاة لأنها أعظم أعمالنا فلا إفراط ولا تفريط. فالذي قال لنا إن منكم منكرين وأمر معاذ رضي الله عنه أن يقرأ باختصار المفصل هو نفسه الذي صلى يوما بالأعراب المغرب هو نفسه الذي صلى من الستين إلى المئة في الفجر كل يوم هو نفسه الذي تلا علينا وقرأ السجدة والإنسان فجر الجمعة هو الذي كان يخرج إلى الصلاة في منتصف الليل صلاة العشاء ويقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن الشريعة أحكامها واضحة لا إفراط ولا تفريط فيها. قال فأيكم ما صلى بالناس فليوجز بين فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وكما أوصى عثمان بن مضعون قال له واقتدي بأضعفهم يعني صلي صلاة الضعيف. لكن عندما ننظر في المسألة نجد أن بعض الناس يريد أسهل السهل وأقل القليل ويرضى للدون. يعني لو دخل الإمام ونقر الصلاة لا يعترض لا يعترض. وإذا صلى الإمام صلاة مطمئنة يتكلم ويقول في مضاعف. ثم بعض الناس يتساهل في امر الصلاه قوي وقادر على القيام ويجلس. لذا بعض الناس يقول لك لما سئل عن صلاه رجل جالسا واحد يخش واول ما يخش يروح قاعد ويطلع كسعه. طب متى يجلس على الكرسي ومتى يصلي قائما؟ فقال ضابطا جميلا قال ايه؟ قال اذا عجز عن ان يقوم لدنياه صلى جالسا. واخد بالك ده لا يجي تكشفه لانه دخل يستريح من دخل يصلي بيخرج ويتنقى ساعة على رجله اول ما يخش الجامع يبقى ايه نريح شويه رجلينا ويصلي وهو قاعد. لا ان عجزت عن امن البنيان خلاص مش قادر تشتغل على رجلك عند ذلك صلي جالسا. لكن ما شاء الله قادر على القيام وتخرج من الجامع تقعد نص ساعة تتكلم مع أصحابك وتيجي ساعة تتكلم قدام ربنا فقال ما ينفعش لأن كل الظاهرة تفشت. ما كانش من ثلاث سنين الكراسي دي كانت موجودة. النهاردة تلاقي نص صف بكراسي. يعني ده أنا بصلي الفجر فوق في الإمامة أبص كده على الصف نص صف بكراسي وإيه اللي بيحصل؟ نص والله أكثر من نص صف كاس. لا وأرى أن الكثير منهم قادر على القيام لكن اصبح ايه التداول في اخذ الرخص لا ما ينفعش، لازم ايه في توسط في العمل الشرعي. فهنا اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من رجل اطال القيام وشق على الناس وابدى. والفتية من الرسول عليه السلام فتية شرعية صحيحة، لأنه لا يتكلم في الغضب إلا بما يرضي رب العالمين. جه واحد مرة قال له يا رسول الله الضالة، قال أعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفت وكاءها. قال له فضالة فيه، قال فغضب حتى انتفخت أوداده أو في رواية واحمرت وجنتاه، خدوا إيه احمر جدا. قال ماذا تملها؟ معها حذاؤها وزقاؤها تجد الماء وتأكل من الشجر، يعني دي دابة قوية ترفع عن نفسها تركع بها. قال فضالة الغنم هي لك، قال هي لك أو يأتيك أو للذئب. بعض الناس قد يستفز، يعني يتعمد ان يستفز بعض العلماء، فكان العالم لا يشعر ولا يغضب ولا يحزن، وهذا لا ينبغي التوقير والاحترام في السؤال المطلوب. ففي يوم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين اصحابه واجابه في اسئله كثيره، فاكثروا عليه السؤال، فقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقال رجل قال النبي، قال أبوك حذافة. فقام آخر قال النبي، هو في شك في نسبه هو يمين لأن في شك في نسبه، قال أبوك سالم. فغضب عمر، هو قريبنا الرسول عارف أنت تغضب وأنت ترضى. فجثى عمر على ركبتين وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. دعش منهم لأنه يعلم ان هم ايه، ان بعض الناس سألت سؤالا وأبصرت. اذا الاصل ان السائل اذا سأل لا يتعمد استفزاز نفسه ولا الإحراج، انما يسأل سؤال المتعلم. يتبقى حديث في هذا الباب، حديث ابن عمر عندما طلق امراته في حج، هذا حديث عن عليه معارك عند العلماء في فهم بعض نصوصه، فنرجع الحديث عنه الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. يقول هل هناك تناقض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا بين قول نبينا يوسف اجعلني على خزائن الارض، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم طلب دينارا، أو أن هناك فرق بين هذا وذاك؟ لا تعارض أبدا، نحن بينا ذلك سابقا وقلنا بأن يوسف عليه السلام لم يطلب إنما طلب، وطلب يوسف كان على تعيين أمر أو تخصيص أمر علمه له الملك. الملك قال له إيه؟ إنك اليوم لدينا نكيل أمين، أنت أصبحت ممكن في بلد الناس لأنك أمين. اختار أي وزارة؟ قال له أنت ممكن عنك، أنت أصبحت مخصصتي، عايز تاخذ وزارة إيه؟ تاخذ الداخلية ولا الخارجية ولا المالية؟ تسمى إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض. أختار إيه؟ وزارة المالية، خليني الدين، مش كده؟ هو لما حصل اجعلني على خزائن الأرض إني حبيب عليم، يعني ربنا زكاني مش حافظ وعلاء، زكاني رب العالمين ورباني. فمش كل واحد نهضر أبا يوسف، فيوسف مزكى وطلب ولم يطلب. رجاء توضيح ماذا صحة القول في أحاديث نقض الوضوء من أجل لحوم الإبل، وأن الحكمة في ذلك أن الصحابة كانوا جلوسا فأحدث أحدهم فأخرج ريحا. أظن السؤال نظري، وحتى ذكر اللحم السؤال موضوع شوية، لكن اللي بياكل يعني اللي بياكل لا تعارض ابدا بين هذا النص وبين النص الثاني. موضوع الحديث الثاني لا يصح، من كان جلوس واحد فبعضهم طهران يتوضا لا يصح. الثاني انه سئل وقيل انا توضا من لحم الابل قال نعم، فقالوا انا توضا من لحم الغنم قال ان شئت. فدل هذا النص على انه يجب الوضوء من لحم الجذور، واما لحم الغنم فانت مخير عايز توضا يعني اربع ليله، لكن ايه لحم الجذور ينقض ولحم الغنم لا ينقض، اي لحم لا ينقض الوضوء الا لحم الجذور في هذا النص. كرسي يقول توضا من مسكه النار، يعني ده تهول الإسلام، أي هاتي مسته النيران توضأ منه، ثم نسخ بعد ذلك. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، لكن لا نسخ هذا في ذلك، يعني لا نقول أن العلة من لحم الجذور عشان هو مسته النيران، لا، العلة أنه لحم جذور حرق أخطأ من اللحوم، لانه فصل ان لحم الجذور للحم الغنم. وبهذا ذهب الحنابله والنووي وجماعه من الشافعيه الى ان الصحيح من كلام العلماء الوضوء من لحم الجذور. رجل يقسم بالله ان بيته سوف يسقط وليس معه المال في عهد جنابه، ولذلك حل سوى ان ياخذ قرضا بسيده، ما الحل؟ الحل ان يؤجر الى ان يوسع الله عليه، يعني موضوع التعجل في الاقراض او في الاقتراض تعجل غير مرضي، هو اذا وضع نفسه عنده قناعه ان هو مش حل غير القرض سيستدين ويضيق عليه بيته وسيسقط البيت، مش الجدار لا، بيته واولاده وزوجه بالردى، فلا ينبغي ان يؤسس بيتا على مال الردى، لكن يصبر حتى يوسع الله عليه، يعني ياتي برجل يصلح له ما يعني يصلح له حال البيت، لكن لا انصحه ابدا بالتعدد في قضيه الاقتراض بالردى. وددت الاشتراك في دورة حفظ السنة وذهبت البارحة بعد العصر هنا مسجد التوحيد فلما جاء أحد مشايخنا لكن لكي يجري الاختبار. احنا من فترة ممتدة موضوع حفظ مسألة السنة النبوية حفظ صحيحين، الفترة تمتد بإذن الله تعالى، وبالأمس كان في إجازة عند المحافظين، خميس الجمعة أظن في إجازة. من الغد بإذن الله تعالى باب الصحة أيضا لمن أراد المشاركة في مسابقة حفظ السنة، لأن احنا عايزين نعمل برنامج لمن حفظ القرآن الكريم، نريد أن نحفظه الصحيحين في عام، عايزين خلال سنة يعني أول شهر 7 القادم بإذن الله، عايزين بعد سنة نقول في بلدين عندنا في 20-30-40 قرن حافظين القرآن والصحيحين، دي أمنية. عايزين بعد كام سنة يقول عندنا مليون حافظ للقرآن وحافظ للسنة النبوية، والفترة ممتدة بإذن الله. فإحنا بدأنا في الاختبارات لسه الدورة بتفاصيلها ومكان العمل والتحفيظ والدراسة سيعلن عنه بعد انتهاء الاختبارات، لأن بعد الاختبارات هنوزع الكتاب مجانا على المختبرين، ثم تعطى المجالس للحفظ والتسميع، وبعد فترة بعد كل فترة من الكتاب تعطى المسابقة لتوزيع الجوائز على الذين اجتازوا الجزء الأولاني من كتاب 6 أجزاء. فبعد كل جزء هنعمل مسابقة للنظر في المتسابقين وكم حفظوا من الكتاب. ففي فرصة ان احنا نتعامل على الخير ونحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. السلام عليكم.